أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي مدى تأثير مقتضي وجوب الخروج باعتبار أنه مقدمة لترك الغصب الزائد في قلبه، ومقتضي حرمة الخروج بوصفه تصرفا في مال الغير بلا إذنه في قلبه. قلنا بأن المدعى أنهما ما في ترابط بينهما، لأن تأثير كل منهما في زمان غير زمان الآخر، فإن المقتضي للحرمة إنما يؤثر أثره ما قبل الدخول. مقتضي حرمة الخروج بواسطة تصرف في مال الغير بلا إذنه إنما يؤثر أثره قبل الدخول، وأما بعد الدخول ولو بسوء الاختيار في البين صار هناك اضطرار، ومع الاضطرار سقطت حينئذ الحرمة. والوجوب الخروج إنما يكون بعد الدخول، لأنه تخلص من الغصب الزائد وترك الغصب الزائد في قلبه، لأنه انحصر طريقه فقط ب عملية الخروج، فيكون حينئذ تأثير كل منهما في زمان غير حينئذ زمان الآخر. وهذا حينئذ ما في عنا تزاحم بين مقتضي وجوب الخروج وبين مقتضي حرمة الخروج، إن كل ما يؤثر في زمان غير زمان الآخر. هذا الكلام أشكل عليه كما تقدم بأنه إنما يتم في صورة ما لو كان تسقط حرمة الخروج أو بالاضطرار يسقط الخروج حرمة وملاكا، يعني تكليفا وملاكا في قلبه. حينئذ يعني ما عاد في عندنا لا مبغوضي ولا مفسدي، كما أنه ما في عندنا حرمة لمكان الاضطرار. فحينئذ نقول قبل الخروج كان يحرم، قبل الدخول كان يحرم على الخروج للتصرف في مال الغير بالإذن، بعد الدخول وهذه مكان الاضطرار ولو بسوء الاختيار سقط حينئذ التكليف بحرمة الخروج، وسقط الملاك والمبغوضية والمفسدة، وما بقي عنا إلا مقتضي الوجوب الغيري بالنسبة للخروج، لأنه تخلص من القصب الزائد وتفصي من الحرمة الزائدة فيها. إلا أن هذا الكلام غير تام كما مر معكم. لماذا؟ لأن الاضطرار إن أسقط إنما يسقط حرمة الخروج فقط، ليس إلا الاضطرار بسوء الاختيار نتيجة الدخول في البين أسقط الحرمة خطابا، ولم يسقط ملاك حينئذ الحرمة من المبغوضية والمفسدة. وهالمقدار من المبغوضية والمفسدة في البين لابد أن يلحظ النسبة بينه وبين المقتضي للوجوب في مقام حينئذ التأثير، وما يجتمعان في آن واحد حينئذ في البين. هذا الكلام كمل الداء، هذا الكلام اللي تقدم قلنا بأنه يمكن الإجابة عنه حتى على مستوي، على مستوى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، وأخرى لا، على مستوى تبعية الأحكام للحسن والقبح. أما على مستوى الحسن والقبح فالجواب واضح على ضوء ما تقدم. يعني في عندك أنت حينئذ الخروج بوصفه التصرف في مال الغير بلا إذن بهالعنوان، وعندك الخروج لا، بوصفه تخلص من غصب زائد في قلبه أو بالنحو. وأنا حينئذ في فرق بينهما، ليش؟ لأنه حينئذ على التقدير الأول تصرف في مال الغير، يعني في عندك عدوانية والظلم وإلى آخره، فيكون قبيح في البين، فاعله مذموم وينبغي تركه ويعاقب شو الأخير. وأما الثاني رغم أنه تصرف في مال الغير بلا إذنه وهو مضطر إليه ولو بسوء الاختيار في البين، إلا أن فيه ترك الغصب الزائد وفيه ترك الظلم الزائد في البين، فيكون حينئذ يعني الأمر دار بين قبيح وأقبح في البين، واختيارك للقبيح محبا به وشغفا حينئذ به في البال، وإنما فرارا من الأقبح وتخلص من الأقبح اللي هو الظلم الزائد والغصب الزائد في البال. هذا اللي لو كنا على مستوى الحسن والقبح العقلي، إذا كنا لا على مستوى المصالح والمفاسد أيضا المسألة، يعني دخلنا بالأمور الواقعية وليس مجرد حسن وقبح عقليين في البال، بل دخلنا على مستوى المصالح والمفاسد الواقعي، أن الأمر حينئذ كذلك. مرة يكون حينئذ الخروج فقط وفقط إذا تصرف في مال الغير بلا إذنه متعن بهذا العنوان، فيه ظلم وتعدي على الغير، فيه وفيه وفيه وإلى آخره، هذا حينئذ هذا ما فيه إلا وجه المفسدة، ما فيه وجه المصلحة حينئذ بوجه من الوجوه في البيت. يعني يكون الخروج مثله مثل الدخول، مثله مثل المكث في البيت، كما أن الدخول تصرف في مال الغير فيكون مجتمع المفسدة ومبغوضا في البيت، كذلك الخروج كذلك المكث وإلى آخره. فحينئذ لا يرى فيه إلا المفسدة، ما فيه وجه حينئذ للمصلحة في البيت. ومرة أخرى لا يكون الخروج ولو نتيجة الاضطرار بسوء الاختيار، الاضطرار بسوء الاختيار اللي هو انتخاب السيء للدخول في البيت اللي جعله مضطر إلى الخروج حتى يتخلص من الغصب الزائد في البيت، فيتكون هيدي الحركة الغصبية، الحركة الخروجية الغصبية في البين بالنظر إلى مقدميتها لترك الغصب الزائد وملازمتها المباشرة مع ترك الغصب الزائد والمكث الزائد والظلم الزائد في البين، تكون حينئذ مشتملة على مصلحة فيها مفسدة ليتصرف في مال غير بلا حينئذ رضا الغير، فيها عدوانية وفيها تعدي على الغير وظلم حينئذ للغير في البين، إلا أنه إذا ما قيست تلك المفسدة والمبغوضية بهذه المصلحة الراجحة سوف تندك وتنكسر تلك المفسدة بهذه المصلحة وتكون الغلبة لصالح حينئذ هذه المصلحة. يعني نحن أمام يعني وقت لما نحكي بمصلحة يعني بمقتضي الوجوب الغيري للحركة الخروجية بوصفها تخلصا من الحرام الزائد والغصب الزائد في البيت والعدوانية والظلم الزائد، وقت اللي بنحكي بالمفسدة يعني والمبغوضية يعني عم نحكي انه هذا بحد ذاته هو عم يتصرف في مال غير بلا إذن، في عدوانية وفي ظلم بلا أي إشكال. إذا ما قيست هذه المفسدة لتلك المصلحة وكانت تلك المصلحة راجحة بنظر المولى والنظر النظر الواقع نفس أمره وليس نظرا ترجيحيا هكذا واضح، فسوف تكون هذه المفسدة مندكة في تلك المصلحة وفاني في تلك المصلحة في البين، واضح. يعني لا تزول تلك المفسدة، المفسدة بعدها موجود، القبح بعده موجود، ولكن أنت نتيجة سوء الاختيار في البين تردد الأمر عندك بين القبيح والأقبح، واضح. فبفعل أنا القبيح وارتكب القبيح مو أنه شغفا به وإنما فرارا وتخلصا من الأقبح وفرارا من الغصب الزائد والظلم الزائد في البين، هذه كل حين إذن أنه وهذه أمور واقعية نفس أمره. لا مرة عندك حينئذ التخلص من الغصب الزائد انحصر فقط وفقط بالحركة الخروجية اللي هي تصرف في مال الغير، ومرة لا على التقدير حينئذ الثاني فقطعا هون ما في عندك بعد المفسدة موجودة في الحركة الخروجية بوصفها أنها تصرف في مال الغير بلا إذن، ولا تنتك بمصلحة راجحة وغالبة عليها ولا تكون منكسرة بالمصلحة الأهم حينئذ منها فيها، وذلك بأنك لا تدخل يعني لا تنام بين القبور ولا تشوف من يميت وحش، لا تدخل المكان المغصوب، لا بيصير عندك ابتلاء بغصب زائد ولا بيصير في عندك اضطرار للتخلص من الغصب الزائد بالحركة الخروجية في البيت، واضح ميت. لكن من باب لا حول ولا قوة إذا لا صرت بدك تتنين بين القبور حينئذ وصلت إلى مشاهدة حينئذ المنامات الموحشة في البين، هون من باب لا حول حينئذ ولا قوة صار التخلص من الحرام الزائد والغصب الزائد في البين صارت طريقته منحصرة فقط بهذه الحركة الخروجية. يعني مرة الحركة الخروجية ما إلى مدخلية بالنسبة للتخلص من الغصب الزائد، هون حرام قطع فيها مفسد، ولا تكون تلك المفسدة مندكة ومنكسرة بمصلحة أهم وراجحة في البين. ومرة أخرى لا تكون هذه الحركة الخروجية اللي هي تصرف في مال الغير بلا إذن وعدوانية على مال الغير، والظلم تعدى حينئذ على مال الغير يصبح حينئذ مقدمة وملازم مع ترك أو غصب الزائر في البيت. فيلحظ من الأهم بنظر الشارع هل حينئذ هذه المفسدة والحركة الخروجية بوصفها تصرف مال الغير بلا إذنه فيحرم، أو أنه لا، الأهم هو ترك الغصب الزائد في البيت، وهذه مقدمة لترك الغصب الزائد، وانحصر التخلص من الغصب الزائد بهذه الحركة الخروجية، فتلحظ هذه المفسدة والمبغوضية مندكة في تلك المصلحة ومنكسرة بتلك المصلحة الراجحة عليها اللي هي ترك الغصب الزائد في البيت، فيوجب عليك لو قلنا بأنه تكون الحركة الخروجية محل قابل للاتصاف بالوجوب الغيري، ولم نمنعه كما منعه صاحب الكفية في المسألة حينئذ السابقة، فيمكن حينئذ أن يتصف بالوجوب الغيري بعد اندكاك مفسدة الحركة الخروجية لأن تصرف مال الغير بلا إذنه بالمصلحة الراجحة اللي هو انحصار التخلص من الغصب الزائد بهذه الحركة الخروجية اللي هي بحد ذاتها تصرف مال الغير بلا إذنه في البحث. هذا ما يمكن أن يقال ابتداء، إلا أن المشكلة هنا تنشأ بنقطة أخرى لا بد من بيانها في البيان، ومن ثم ندخل إلى أساس ما هو مربوط بهذا الجانب. المشكلة الأخرى وهي أخي الشارع بوصفه عالم بالمصالح والمفاسد بناء على تبيت الأحكام المصالح والمفاسد المتعلقة، وعارف أنه أخي هذا المتعلق له الحركة الخروجية هل فيها مصلحة راجحة فيوجبها، ولو المصلحة الراجحة مش بنفس الحركة الخروجية ناشئة من التخلص من الغصب الزائد، يعني كل ما فيه من مفسدة من مبغوضية يجعله فانيا ومندكا ومنكسرا بتلك المصلحة الراجحة، فيوجب حينئذ الحركة الخروجية ونقطة، وتكون الحركة الخروجية مشتملة على مصلحة ولا مصلحة غيرية، مش ضروري مصلحة نفسية، مصلحة غيرية كامنة في التخلص مثلا من الغصب الزائد، فيوجب عليه الحركة الخروجية. وإن كانت الحركة الخروجية هي نحو عدوان وتصرف في مال الغير بلا إذن فكان مشتملا على المفسدة والمبغوضية فيحرم حينئذ الحركة الخروجية، أما أنه سعة بحرمه سعة حينئذ بحرمه إذا في حينئذ مفسدة غير منكسرة بمصلحة راجحة، وبيوجبها إذا كانت تلك المفسدة منكسرة بمصلحة راجحة في البين، هذا إذا حينئذ يلزم منه جهل المولى والعياذ بالله بالنسبة للأحكام وتبعية الأحكام لمتعلقاتها من المصالح والمفاسد. ليش؟ لأنه في لوح الواقع ونفس الأمر هذه الحركة الخروجية اللي هي تصرف في مال الغير بلا إذنه عدوانا وظلما في البيت ذات مصلحة راجحة أو لا، ذات مفسدة حينئذ هي الأهم وهي الأرجح. على التقدير الأول يوجب حينئذ الحركة الخروجية، ومصلحة راجحة ولو مش كامنة فيها، كامنة في الغير اللي هو التخلص من الغصب الزائد، وإذا وعلى التقدير الثاني حينئذ بيحرمه ونقطة، أما سعة بيحرمه وسعة بيحلله هذا خلف علم المولى حينئذ بالمصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام اللي على أساسها حينئذ على أساس المصالح والمفاسد أوجب وحرم، أما سعة يوجب لمفسدة منكسر بمصلحة راجحة وسعة يحرم لكون الذي يطفو على السطح، هي تلك المفسدة يدخل في علم المقنن والمشرع بناء على ما هو المذهب الحق من تبعية أحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها في البحث. هذا الكلام الأول، إذ أن هذا الكلام إنما ينظر إليه في حدود ما لو كان حينئذ تلك المصالح والمفاسد ليست بتلك المثابة والأهمية. ليه؟ لأن المصالح والمفاسد يعني مثل مثلا خلنا نفترض هلأ بالتصرف في مال غير منشوف شغلي، خصوصا أنه بس يطأ قدمه منشوف أنه شغلي عين، لا، في عندك أشياء الشارع بوجه لا يرضى حينئذ بتفويتها في البيت، يعني لا يرضى بتفويتها حتى لو كان المحل محل معصية ومحل اضطرار وسقوط لخطاب الحرمة سقوطا عصيانيا في البين، الشارع لا يرضى بحصول تلك المفسدة أو تفويت تلك مثلاً المصلحة، مثل شو؟ مثل قتل النفس فيها. مثلاً بيحرم عليك قتل النفس وبيحرم عليك المقدمات التي تؤول إلى قتل النفس، لكن لو أنت اضطراراً وبسوء الاختيار أوقعت نفسك بتلك المقدمات التي تفضي إلى قتل النفس، مع ذلك الشارع لا يقف مكتوف اليدين، أنه خلص عصيان المكلف أعيا على الشارع الوصول إلى مصلحته أو منع المكلف عن الوقوع في المفسدة الراجحة، يعني المفسدة العظيمة التي لا يرضى الشارع حينئذ بحصول تلك المفسدة. مرة مثلا بالنسبة للصرف أو بالنسبة للغصب، يقول له يحرم عليك الغصب، الشارع سد باب العدم من طرفه من خلال حينئذ تحريم الغصب، على المكلف أن يسد باب العدم من طرفه أنه يمتثل وما يغصب في قلبه. هل قد الشهر بعدين غصبته إلا 60 عمره؟ كنت أقول ما تغصب الطفل، هيدي أني مش شاء، صار أنت تكليف. مرتين لا، حتى في ظل المعصية الشارع بيتدخل ولا يرضى للمكلف أن تقع المفسدة أو أن تفوته تلك مثلا المصلحة في قلبه. وهذه وين بتتم؟ بتتم بالنسبة للأغراض الخطيرة التي لا يرضى الشارع بتفويتها أو لا يرضى حينئذ إذا كانت مصلحة، أو لا يرضى بحصولها إذا كانت حينئذ مفسدة. يعني على درجة من الخطورة في البين الشارع يتدخل لحفظ ذلك الغرض أو لعدم الوقوع في تلك المفسدة حتى مع العصيان. مرة لا، بمجرد غير الصلاة سد باب العدم من طرفه أمره بالصلاة، على المكلف يسد باب العدم من طرفه يقوم يصلي، إذا ما صليت استغفر الله عمل البدكين. مرتين لا، حتى مع المعصية يتدخل الشارع ويحاول أن يسد باب العدم حتى لا يقع المكلف في تفويت هذه المصلحة التي لا يرضى بفواتها أو بتلك المفسدة التي لا يرضى الشارع حينئذ بحصولها ووقوعها في البين. وهذا اللي عمل الشارع هنا في المقام. مرة بس هالكلمتين وخلص. مرة بيقول له حينئذ يحرم عليه الحركة الخروجية ولو من خلال تحريم مثلا الدخول في قلبه، يعني مع طريقة مثل ما قلت لكم، لا تنام بين البور ولا تشوف من يمين، لا تدخل ولا تبتلي بالحركة الخروجية تصرف من الغير بلا إذن. مرة هاي، وبعدها إذا دخلت ما دخلت إذا شأنك، أنت اللي خسرت، أنت اللي عصيت وأنت اللي وقعت في مخالفة الواقع. مرة لا، حتى في ظل المعصية الشارع لا يرضى له بأن يقع في المخالفة الآكد والأشد في البين. وهذا اللي عمل الشارع هنا في المقام بمسألة الأمر بالحركة الخروجية حتى لا يبتلي بغصب زائد. في المولى ابتداء بيقول له ما تخسرش، اخصبت انه اخصبت اذا شأنك صار، اني سديت بي بالعذاب من ناحيتي فنهيتك عن الغصب، انت كان عليك انك تسده من خلال امتثال التكليف، لما انت عصيت اني انت. مرتين لا، حتى لو عصيت بيحرص المولى على ان لا تقع في المخالفة الآكد والأشد في البين، والمعصية حينئذ الزائدة بتدخل الشارع في المقام. وهذا الشيء اللي عمله في مرة بيقول له ما تتصرف الحركة الخروجية في مال الغير ولو من خلال عدم الدخول وخلص، بعدين شو ما بتعمل هذا شأنك أيها المكلف، أنت اللي عصيت. مرتين حتى لو عصيت بالدخول يتدخل الشارع هنا في المقام ويحاول أن لا يوقعه في مخالفة زائدة، مش بس حرصا على المكلف، حرصا على أن لا يبتلي بهذه المعصية. يعني كان نوع من الأغراض اللزومية من مصلحة أو مفسدة لا يرضى الشارع بحصولها أو بفواتها في البيت، فيتدخل الشارع حتى في ظل المعصية لهذه النبتة على ما تأتي التتمة والحمد لله.